الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في حكم الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي. ذكرنا يوم أمس أن حكم الملاقي ذكر الفقهاء على صور ثلاث. تارة نقول أنه لا يجب الاجتناب عن الملاقي، وإنما يجب الاجتناب عن الملاقى وطرفه، وهذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، يجب الاجتناب عن الملاقي وطرفه دون الملاقى، فالملاقى لا يجب الاجتناب عنه، وهذا تكلمنا فيه في فرضيتين دقيقتين بينا من خلالهما حيثية هذا القول. الصورة الثالثة وهي اجتناب جميع الأطراف، الملاقي والملاقى والطرف، كلها لا بد من اجتناب عنها. هذه هي الصورة الثالثة التي نريد أن نبحثها اليوم. ولكن قبل أن أدخل في صلب الموضوع وأتكلم عن الصورة الثالثة بشكل مفصل، لا بأس أن أبين شيئا للأسف الإخوة ما سألوا عنه ولم يستفسروا عنه ولم يثيروه. وكنت أنتظر أن بعض الإخوة يقول يا سيد هذا ليش هذا الأمر صار. نحن أمس ذكرنا قاعدة، قلنا هذه القاعدة اجعلوها في بالكم، أن المنجز لا ينجز بمنجز آخر. ولما قلنا أن هذا الطرف وجب الاجتناب عنه لأنه تنجز بعلم إجمالي سابق، فإذا رجع كان خارج عن محل ابتداء، إذا رجع لا يجب الاجتناب عنه لأنه ماذا؟ لأنه الطرف الآخر تنجز بمنجز سابق لا يتنجز بمنجز آخر، وهذه بيناها عدة مرات. ولكن ما ذكر الإخوة ولا سألوا أنه سيدنا منشأ هذه القاعدة من أين؟ لماذا المنجز لا ينجز بمنجز آخر؟ أو أن المنجز لا يتنجز مرة أخرى، لماذا؟ وين السبب الحقيقي؟ سألتم لو ما سألتم؟ ما سألتم. أريد اليوم أبين حيثية هذا الأمر. قبل أن أبين حيثية هذا الأمر أسأل سؤال. هذان الكأسان علمت بنجاسة أحدهما. رجاء الإخوة حتى لو استغرق الدرس كله عن هذه القضية فهو ماذا؟ في محله، يعني فهم هذا المطلب فهم أساسي وجوهري. اشتبه عندي على أن النجاسة إما في هذا الكأس أو في هذا الكأس. لماذا يجب الاجتناب عنهما؟ سؤال لكم جميعا، لماذا يجب الاجتناب عن الكأسين معا؟ نعم، لحرمة المخالفة القطعية، لا تجوز المخالفة القطعية. فإذا ارتكبنا كلا الكأسين فقد وقعنا بارتكاب النجس، وارتكاب النجس حرام. وإذا تركنا أحد الكأسين وارتكبنا الآخر ترجيح بلا مرجح، فيتعين علينا ترك كلا الإناءين، كلا الإناءين. لماذا يجب ترك كلا الإناءين؟ لأن إجراء الطهارة، إجراء أصالة الطهارة في هذا الكأس يعارضه أصالة الطهارة في هذا الكأس. فإذا قلت أصالة الطهارة في هذا الكأس وثبتت الطهارة، فهذا الكأس أيضا فيه أصالة الطهارة، فإذا أجريتها سأقول بطهارة هذا، الحكم بطهارة هذا يكذبه ماذا؟ يكذبه الأصل الثاني، لأن هذا الأصل يقول أنا الصحيح، هذا الأصل يقول أنا الصحيح، فيتكاذبان. لماذا؟ لأننا نعلم في البين هناك نجاسة واقعية، علمنا بوجود النجاسة الواقعية يمنع من إجراء الأصول الترخيصية في الطرفين، لأن هذا الأصل إذا أجريته يكذبه هذا الأصل، وهذا الأصل يكذبه هذا الأصل، فمن باب التعارض يسقط الأصلان ونقول بوجوب تجنب كلا الإناءين. أليس كذلك؟ وإلا إذا ما في تعارض بين الأصلين، إجراء الطهارة هنا وإجراء الطهارة، إذا ما في تعارض لا يجب علينا اجتناب الكأسين، وإنما نجري أصالة الطهارة في هذا الطرف وننتهي. يقول لا، إذا أجريت في هذا الطرف، يقول لماذا لم تجري في هذا الطرف؟ أقول إذا أجريت في هذا الطرف راح يكذبه الواقع. شنو الواقع؟ أن هناك نجاسة في البين، فعليه لا يمكن إجراء الأصول الترخيصية في الطرفين. واضح هذا إخواني؟ إذا هذا واضح، حتى أنتقل إلى نقطة ثانية. كلامنا وين شيخنا؟ جئت متأخر أبين. أمس قلت لكم أنه يجب الاجتناب عن صورة ثانية، يجب الاجتناب عن الملاقي والطرف، عن الثوب والطرف دون الملاقى. الملاقى لا يجب الاجتناب عنه. لماذا؟ بينت ذلك بصورتين فرضيتين، خصوصا عندما قلنا أن الطرف الأول الملاقى عندما يكون خارج عن محل الابتلاء، فيكون التنجيز ما بين الملاقي والطرف، فيجب الاجتناب عنهما. فإذا رجع إلى محل الابتلاء قلنا لا يجب الاجتناب عنه. لماذا؟ لأنه المنجز لا يتنجز بمنجز مجر. لا، الآن سؤالي اليوم، هذا المنجز لا يتنجز، من ما هي حيثيته؟ وأين النكتة؟ ما هو الدليل على أن المنجز لا يتنجز؟ من وين هذا الدليل؟ من وين هاي الحيثية؟ شنو منشأ هاي القاعدة؟ أريد أبين منشأ هاي القاعدة. منشأ القاعدة إخواني أن الأطراف العلم الإجمالي عندما تتنجز، لما نقول منجزية العلم الإجمالي وأن الأطراف تنجزت على المكلف، يعني امتناع إجراء الأصول الترخيصية، يعني عدم إمكان إجراء الأصول الترخيصية في الأطراف. هذه وين؟ في الشبهات التحريمية. لا يمكن. ليش لا يمكن؟ للبيان الذي قلته، إما ترجيح بالمرجح وإما الوقوع في المخالفة القطعية. واضح؟ زين، راح أرجع إلى مثالي يوم أمس. كأس أحمر غسلت فيه الثوب. يوم الثاني علمت أن النجاسة إما في الكأس الأبيض أو الأحمر، ولكن قبل علمي بهذه النجاسة الأحمر خرج عن محل الابتلاء، فصار عندي علم إجمالي بوجود نجاسة في الإناءين، في أحد الإناءين، في حال كون أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء. هذا العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ نعم؟ لا، غير منجز، لأن طرفه فتسقط الفعلية بمن؟ بخروجه عن محل الابتلاء. فهذا العلم الإجمالي غير منجز. يعني شنو؟ يعني أقدر أجري أصالة الطهارة وين؟ في هذا، في هذا، في هذا أجري أصالة الطهارة في هذا. ليش؟ لأن ما عنده أصل يعارضه. متى لا يمكن إجراء الأصل عند في هذا؟ متى؟ عندما يكون هناك أصل يعارضه. إذا هذا خرج عن محل ابتلاء فلا نجري فيه الأصل، فإذا لا نجري فيه الأصل فهذا يكون أصلا أصل الطهارة يمكن إجراءها بدون معارض. ولكن لأننا علمنا بأن الثوب قد غسل، غسل بمن؟ الملاقي لاقى الفرد الذي خرج عن محل ابتلاء، فهذا يكون في طرف هذا، فيكون قد أخذ حكم هذا. فنقول إذا أجرينا الطهارة في هذا فلا بد أن نجري الطهارة في هذا. إجراء الطهارة في هذا ما يمكن يتعارض مع من؟ يلا شيخنا، يتعارض مع أصالة الطهارة في ذاك الطرف. وعليه فأصالة الطهارة، اكتب هنا أصالة الطهارة الساقطة وين؟ لا اكتبها في بالك، جاء أشرح الآن. أصالة الطهارة سقطت في هذا، وأصالة الطهارة سقطت وين؟ في هذا. فيكون التنجيز بترك أحده، بترك كلاهما، بترك كلاهما. واضح؟ واضح؟ رجع إلى محل الابتلاء. فلما رجع إلى محل الابتلاء لماذا لا نقول خوب كانت النجاسة بينهما، فلماذا لا نجري ماذا؟ لماذا لا يكون منجزا؟ العلم الإجمالي لا يكون منجزا في الملاقى والطرف. لماذا؟ نقول لأن هذا نجز، نجز فيه، وما دام نجز فلا يتنجز مرة أخرى. شنو معنى لا يتنجز مرة أخرى؟ شنو معناته؟ يعني لما جاء الطرف الخارج عن محل الابتلاء هنا ما الذي يجعله منجزا؟ سؤال لكم، ما الذي يجعله منجزا؟ الذي يجعله منجزا عدم إجراء الأصل الترخيصي فيه. إذا لا يمكن إجراء الأصل الترخيصي يصير منجز، أما إذا أمكن إجراء الأصل الترخيصي يكون منجز؟ لا. خو يمكن إجراء الأصل الترخيصي؟ يمكن؟ أقول هذا هو النجس أو لا؟ ما أدري. فكل شيء لك حلال، يجري لو ما يجري. خو تقول سيدنا يعارض هنا نهم، لأن العلم الإجمالي كان أنه لو هذا لو هذا، فهنا نهم راح تجري أنه هل هذا كان نجسا أو لا؟ هم راح شنو؟ أصالة الطهارة راح تجريها، فراح يصير تعارض. هنا شي يقول لك الفقيه، اسمعوا جيدا، ماذا كتبنا على هذا؟ ماذا كتبنا؟ ماذا كتبنا؟ لا قلت أكتب سقوط الأصل الترخيصي فيه بالنسبة لهذا الفرد. الأصل الترخيصي ساقط، والساقط لا يعود، والساقط لا يعود. فيعني كل طرف، شوفوا المنجز لا يتنجز مرة أخرى، يعني شنو؟ يعني كل طرف إذا سقط الأصل الترخيصي فيه فإن الأصل الترخيصي لا يجرى مرة ثانية عليه، لأن سقوط الأصل الترخيصي فيه الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. فإذا هذا لا يمكن إجراء الأصل الترخيصي فيه، فيبقى هذا قابل لمن؟ قابل لإجراء الأصل الترخيصي فيه بدون معارض، فيكون ماذا؟ يكون طاهرا بحكم الأصالة الطهارة. فإذا لا يجب الاجتناب عن الملاقى، وإنما يجب الاجتناب عن الملاقي والطرف. وياي لولا مو مبنى، جيد، أحسن، ذهب، أحسنت.
النجاسة بقى على
الاشتباه مو النجاسة،
والذي أنطى والذي أعطى النجاسة طهرة. هاي ما
إيه إحنا جا نركبها أحسن، إحنا جا نركبها على وين؟ على قواعد. شنو القواعد؟ لا شنو القواعد؟ إيه طبيعي، لأن الناس يقول سيدنا تجسون، أنت تقول هذا شككت بطهارته، من أين؟ من هذا، وإلا هذا بأصله طاهر، فأخذ نجاسته، فأخذ اشتباهه ممن؟ أخذ اشتباهه ممن؟ من الملاقى، من الملاقى. فإذا أخذ اشتباهه من الملاقى، نحن نسأل هذا الذي أخذ اشتباهه من الملاقى فعلي، الشك فعلي أو الشك تقديري؟ فعلي. ليش؟ لأن داخل محل الابتلاء. هذا الشك فيه، الشك فيه فعلي لو تقديري؟ تقديري. ليش؟ لأن خارج عن محل الابتلاء. إن كان في محل ابتلاء لا شككنا فيه، أما إذا خرج عن محل الابتلاء لا نشك فيه. فإذا لا نشك فيه فلا يكون ماذا؟ لا يكون موردا للشك الفعلي. فما دام ليس موردا للشك الفعلي فلا نجري فيه الأصالة. أصالة شنو؟ أصالة الطهارة. تجرى وين أصالة الطهارة؟ في الفعلي. فنجري الأصالة هنا، يقول لا يمكن إجراء الأصل هنا. لماذا؟ سيعارضه إجراء أصل هناك. فلتعارض الأصلين يتنجز العلم الإجمالي بينهما، فيجب تركهما معا، يجب تركهما معا. فإذا ذاك رجع قال سلام عليكم، أقول أنت الآن وحدك في الساحة. ليش وحدي؟ لأن طرفك كان موضوعا للأصل الترخيصي، كان موضوعا، وقد سقط. من سقط؟ الأصل الترخيصي فيه قد سقط ولا يمكن أن يحيا. والساقط لا يحيا، الميت لا يحيا، مات الأصل الترخيصي فيه. فإذا مات الأصل الترخيصي لا يجوز ماذا؟ إعادة مرة أخرى. فنقول أنت ليس لك طرف، ولا يمكن أن يكون مع هذا، لأنه هذا ليس طرفه، هذا عينه، ليس طرفه. طرفه من؟ هذا. فنقول هذا لا يمكن أصل إجراء الأصل الترخيصي فيه، ويمكن إجراء الأصل الترخيصي فيك فقط، لعدم وجود المعارضة، يكون بمثابة الشك البدوي. هاي الصناعة شيخنا، هاي الصناعة، هاي الصناعة. واضح شو صار؟ الآن اسأل.
الثوب مقلول التي بكسب النجاسة، لو مو مقلول
شنو؟ شنو؟
الذي أحطاه النجاسة.
أي
هو الألة صحيح؟
خو
فالألة صار طاهرا بعد الرجوع، والمعلول صار نجسا وصار فعليا، وذاك صار افتراضيا. هاي شلون تنحل؟ مع العلم أن الألة صارت طاهرة والمعلول نجس. إذن أنتوا الآن تقولون اللي يسوي الفعلية الطرف وعدم الطرف. إذا صار طرف قبل العلم الإجمالي يصير شنو؟ يصير منجس.
الفقهاء ذكروا ذلك، ويذكرون أيضا في باب الاستصحاب أن الأصول العملية متى تجرى؟ عند الشك. متى نشك في الأمور؟ عندما تكون ماذا؟ تكون محلا للابتلاء. فأي مورد نشك فيه ويكون إجراء الأصل، اسمعوا جيدا هذه النقطة مهمة وأساسية، وإجراء الأصل العملي لا يكون صحيحا إلا إذا كان إجراء الأصل فيه أثر شرعي. فيه شنو؟ أثر شرعي. أما أن نجري الأصل على شيء لا أثر شرعية، يقول هذا لغو، لا يصح إجراء الأصل فيه، أي أصل سواء ترخيصي أو ماذا؟ إلزامي. فإذا أنت في الواقع تقول هذه المروحة مثلا، هذه المروحة نجسة أم طاهرة؟ يقول خب تشك في طهارتها؟ يعني يقول نعم، اجري أصالة الطهارة. يقول أجريت أصالة فأحكم طهارتها. يقول إجراء أصالة الطهارة في المروحة شنو أثرها؟ يقول أصلا غلط إجراء الأصل الطهارة في شيء لا أثر شرعي له، ليس أثر شرعي له، لا أصول الأصول إجراء الأصول العملية لا بد لها من أثر، لا بد لها من أثر. واضح هذا؟ الآن أنا مبتلى بهذا الثوب وهذا الإناء، بهذا الثوب وهذا الإناء، إجراء الأصل الطهارة في هذا له أثر أو لا؟ بل يجوز لي لبسه في الصلاة، إذا ثبت طهارة يجوز أن ألبسه في الصلاة كساتر صلاتي، وإذا لا يمكن إجراء الأصل فلا يجوز لبسه في الصلاة، فإذن إلا شنو؟ أثر. هذا الكأس أصالة الطهارة فيها أثر لما بلي؟ إذا أجريت أصالة الطهارة يجوز التوضؤ به والشرب منه، إذا لا يمكن إجراء الأصل الطهارة لا يجوز الشرب منه ولا التطهر به. واضح؟ إذن هذا الطرف الإجراء الأصل فيه أثر، وهذا إجراء الأصل فيه أثر. أما الخارج عن محل الابتلاء، إجراء أصالة الطهارة فيه له أثر أو ما له أثر؟ ليش؟ لأن تقول سيدنا أنا ما مبتلى به حتى أجري فيه الأصل، ما مبتلى به، فما دام ما مبتلى به لا أجري الأصل فيه، وإنما أجري الأصل وين؟ في هذا. فإذا أجريت الأصل في هذا وقام الأصل ومات، قام الأصل وسقط، لما سقط الأصل فيه لمعارضته مع هذا الطرف مع الثوب، فلا يكون موردا لمن؟ لا يكون موردا للشك بعد ذلك. لماذا؟ لأنه سقط الأصل فيه، لما سقط الأصل لا يمكن إجراء الأصل مرة أخرى في شيء قد تعلق به الأصل وسقط، وياي لولا، فيرجع هذا لوحده. فإذا رجع لوحده دخل محل ابتلاء، إجراء الأصل له أثر لما له أثر؟ نعم، فاجريه. فإذا أجريت أصالة الطهارة يجوز أن أشرب من عنده، يجوز أن أطهر منه، ألا يعارض هذا؟ يقول هذا ما بي أصل حتى يعارضه، هذا لا يعارضه. لماذا؟ لأنه قد نجز بمنجز سابق، والمنجز السابق لا يتنجز مرة أخرى. واضح هذا؟ واضح؟ هذا كلام الشيخ الآخوند، ولكن بعض الأعلام أشكلوا، قالوا قال شيخنا هذا الثوب لمس من؟ الملاقة. الملاقة وإن خرج عن محل الابتلاء، ولكن الملاقى له أثر في الملاقي. الملاقى ترك أثرا وين؟ فلولا ملاقاة هذا به لما كان موردا للاشتباه أصلا، فهذا جاء ممن؟ من الملاقى. فإذا جاء من الملاقى فإجراء الأصل وإن كان له أثر. شو أقول؟ اسمعوا، تقول سيدنا مو خرج عن محل الابتلاء، أقول بلي، ولكن لم يخرج شنو؟ لم يخرج بكل آثاره، فإنه ترك لنا ملاق، هذا الملاقي يرتبط به وهو في محل ابتلائنا. وإن خرج عن محل ابتلاء شو أقول؟ إما هذا الكأس كان نجس أو ذاك الكأس في بيت السلطان. يقول بابا اللي في بيت السلطان ليش تجري فيه الأصل؟ يقول حتى هذا أحكم به. فشي يصير؟ إجراء الأصل هناك وإجراء الأصل يتعارضان، فيجب ماذا؟ فيجب اجتنابهما معا، يجب اجتنابهما معا. هذا يبقى شنو؟ يبقى بمن؟ يبقى بدون طرف، وحده، يبقى وحده شيخنا. مو الأصول تعاركوا هنا، تعاركوا، مو قلنا ماكو ضارب بالسيفين، سيف واحد. الأصل تعارك ويا هذا وسقط، لما سقط هذا بقي. وعليه بعض الفقهاء يقول في كل الصور لا يجب الاجتناب عن الملاقي، الملاقي حكمه الطهارة، والملاقى والطرف هو الذي، هذا بعض الفقهاء.
الصورة الثانية اختلفت عن بقية الصور، لأن صار العلم الإجمالي بعد الملاقى، هناك عندنا العلم الإجمالي قبل الملاقى.
واضح المطلب؟ هسه هذا إشكال على الشيخ الآخوند يأخذه البعض الأعلام، لذلك ذهب الأعلام على أنه في كل الصور الثلاثة ماكو فرق، فإنه يجب الاجتناب عن الملاقى، والملاقي لا يجب الاجتناب عنه بتقريرات وبحوث وتفصيلات كثيرة. إن شاء الله نرجع إلى حسب تعبير إلى بعض التقريرات والمطولات. زين، أحسنتم، على كل الصور. الكلام في الصورة الثالثة، شنو الصورة الثالثة شيخنا؟ أنه يجب الاجتناب عن الملاقي والملاقى والطرف، كلها يجب الاجتناب عنها، كلها يجب الاجتناب عنها. لماذا؟ لماذا؟ اسمعوا جيدا، عندما يكون الشك بأن النجاسة، اسمعوا جيدا إخواني، الشك بأن النجاسة إما في هذا أو في هذا، نجاسة وين؟ لو في الكأس الأول أو الكأس الثاني، لا يجوز إجراء الأصل الترخيص هنا، ولا يجوز إجراء الأصل الترخيص هنا. في حال علمنا الإجمالي كانت هناك ملاقات، نعم، عند علمنا الإجمالي عنده، قالوا لي سيد، قلت نعم، قال سيدنا أن هذا وهذا أحدهما فيه نجاسة قطعا، وهذا قد لاقى أحدهما، وهذا قد لاقى أحدهما، أحدهما، فصار العلم الإجمالي مع وجود الملاقات ماذا؟ في ماذا؟ في زمان واحد. هنا يجب الاجتناب عن الكل، يجب الاجتناب عن الكل. ليش؟ ليش يجب الاجتناب عن الكل؟ لأن هذا أخذ حكم، قل معي، حكم الملاقى، فلما أخذ حكم الملاقى فيكون ماذا؟ يتنجز عليه ما تنجز في الملاقى، إذا تنجز في الملاقى وجوب الاجتناب فيتنجز على هذا أيضا وجوب الاجتناب.
الصورة الأولى ما كان هذا الحكم،
الصورة الأولى شنو كانت؟
الصورة الأولى أنه الملاقي طاهر، هو الملاقى.
أحسنتم، ليش؟ لأننا قلنا أنه هيجي على أنه إذا حدثت ملاقات وبعد ذلك علمنا هناك علم إجمالي بوجود النجاسة في أحدهما، واضح؟ شوف العبارة جاءت تختلف عن الصورة الأولى. وثالثة، هاي التارة الثالثة، يجب الاجتناب عنهما، عمن شيخنا؟ الملاقي والملاقى، فيما لو حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقات. يعني حاصلة ملاقات شيخنا، حاصلة ملاقات، بعدين شنو مولانا؟ صار عندنا علم إجمالي. الصورة الأولى شنو كان؟ الصورة الأولى عندنا علم إجمالي بعدين صارت ملاقات، عندنا علم إجمالي بعدين صارت ملاقات. فالعلم الإجمالي ماذا نجز؟ نجز بترك ماذا؟ الملاقى والطرف، فتنجز العلم الإجمالي فيهما، هذا يبقى ماذا؟ يبقى أصالة الطهارة فيه تجري بلا معارض. أما هنا بالعكس شنو؟ أنه الملاقات حدثت ساعة 10 الصبح، الملاقات 10 الصبح حدثت، ساعة 11 جاء قال سيدنا أحد الكأسين النجس، فلما قال أحد الكأسين النجس هذا أخذ حكم من؟ حكم الملاقى. لما أخذ حكم الملاقى يكون طرفا معه، هذا يكون طرفا معه، ملاقي، والملاقى طرف مع من؟ مع الآخر، فيجري في ماذا؟ لا يمكن إجراء الأصول الترخيصية فيها كلها. دليله لماذا يجب الاجتناب؟ لماذا يجب الاجتناب؟ ضرورة أنه حينئذ نعلم إجمالا إما بنجاسة الملاقي والملاقى أو بنجاسة الآخر. من هو الآخر؟ طرف، كما لا يخفى. فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين وهو الواحد أو الاثنين. يعني لابد أن ماذا؟ لابد أن أجتنب عن النجس في البين. النجس في البين واحد أو اثنين؟ واحد. ولكن لما صار أكو ملاقي صار النجس إما واحد أو ما صار واحد. يا شيخ، قبل الملاقات النجس واحد أو اثنين؟ واحد. فلما لاقى صار طرفا ثالثا، فالنجاسة إما في واحد أو في اثنين، لأنه هذا أخذ حكمه، إما في واحد أم في اثنين. فتصير ماذا؟ يصير الملاقي والملاقى بمثابة الطرف مع من؟ مع طرف. فيجب الاجتناب عن الملاقي والملاقى والطرف. تفضلوا. بلي.
مرة يخلي العلم، العلم بالعلم الإجمالي هو المعيار. مرة يقول لا، الطرف هو المعيار، لأنه ذاك المبتلى إذا خرج ماكو طرف المناوي، فبما أنه رجع المبتلى وطرف ما إله نجرى عليه البراءة. فما قاعد أفهم من كلامه الضابط اللي عنده بالمنجزية للعلم الإجمالي، هو الطرف الملاقي لو العلم بهاي الصور، لو العلم السابق واللاحق في العلم.
العلم
إذا المطرف
سبق أو ما سبق؟
إذا المطرف
سبق. لا، شوفوا، العلم هو الذي يجب يكشف عن التكليف. العلم هو الكاشف عن التكليف. الأطراف متعددة، محصرة، قليلة، كثيرة، ما مدغن. الكاشف العلم الإجمالي كاشف عن من؟ عن التكليف. فالعلم هو الكاشف عن التكليف. فإذا كان علمي قبل أو بعد يختلف. إذا كان علمي قبل الملاقات يختلف ما إذا كان علمي بعد الملاقات. إذا كان علمي بعد خروجي عن محل ابتلاء أو كان علمي بعد ماذا؟ قبل خروجه، هذا كله يأثر. فأنت خلي وين؟ خلي في النقطة مهمة، أنه زمان العلم الإجمالي بالنسبة للأطراف هو الذي يحقق على أنه أي طرف داخل ويتنجز وأي طرف لا يتنجز. وهذه الأمثلة التي ذكرناها يوم أمس لها دخل، يعني لما نقول يوم سبت ويوم أحد يوم جمعة، يعني نريد ماذا؟ نبين على أنه زمان العلم له دخل ودخيل في من؟ في فعلية التكليف. لا، مو بالأطراف، مو بالأطراف. وهذا بيناه سابقا.
أنا إذا عندي ثلاث أطراف،
إيه
وما كنت أعلم، بعد ذلك جاء عندي علم وقال لي بوي درد البالك هني نجسات.
شنو نجسات؟
ثلاثة.
ثلاثة لو اثنين؟
ثلاثة. سعالة طارق
ملاقي لو ماكو ملاقي؟
لا ماكو.
ماكو إيش؟ جيد. إيه خو خو
ثلاثة. ومن بعد الساعة جاء لواحد قال لي أكو طرف رابع صار أكثر ما يدري، نقلناه وهسه رجعنا. هذا كن بعد
أي جاء صارت الطهارة فيه. بلي.
العلم
متكون، العلم تكون في الثلاثة. فإذا العلم تكون في، يا شيخ، العلم إذا تكون في الثلاثة، إذا تكون العلم في الثلاثة، فنقول في الطرف الأول لا تجرى أصالة الطهارة لأنها تعارض أصالة الطهارة في الثاني، وفي الثاني لا تجرى أصالة الطهارة لأنها تعارض أصالة الطهارة في الأول، والأول لا تجرى أصالة الطهارة لأنها تعارض أصالة الطهارة في الثالث. فأصالة الطهارة كلها سقطت وين؟ في الأطراف الثلاثة. بعدين إجاني طرف رابع قالوا لي ترى هذا واحد منهم، نقول هذا لا يمكن أن يكون العلم الإجمالي وإجمالي منجز فيه. ليش؟ لأن الأصول الترخيصية سقطت والساقط لا يعود. هذا يبقى شبهة بدوية. المقام الثاني من مقام بحثنا في العلم الإجمالي فيما لو دار بين الأقل والأكثر الارتباطيين. انتهينا ولله الحمد ممن؟ من دوران الأمر بين المتباينين. الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطيين مثاله واضح إخواني، كما لو علم المكلف بأن عليه صلاة ولكن لا يدري الصلاة هل ذات 9 أجزاء أم ذات 10 أجزاء، لا يدري أن السورة جزء الصلاة أو لا، السورة جزء الصلاة أو لا. هنا ما هو حسب تعبيرنا مقتضى القاعدة؟ قبل أن أدخل في أصل المطلب أذكر أقوال الأصحاب. أقوال الأصحاب هواي مهم، يعطينا رؤية، يعطينا فهم. أقوال الأصحاب في هذه المسألة 3. قول الأول يقول لا يمكن إجراء البراءة لا في الأقل ولا في الأكثر. لا يمكن إجراء البراءة، شو تقول؟ هل الصلاة 9 أجزاء هي الواجبة أو صلاة 10 أجزاء؟ لا تدري، فهل تستطيع أن تقول هذا أنا مكلف فيها أو لا فأجري صلاة البراءة فيها؟ هذه يمكن إجراء صلاة البراءة فيها أيضا؟ نعم لا. ليش؟ لأنه التكليف معلوم ولكن المكلف به مشكوك. المكلف به مشكوك مقتضاه شنو؟ الاحتياط، لأن اشتغال يقيني يستدعي شنو؟ فراغ اليقيني. فإذا لا براءة عقلية ولا براءة شرعية، لا براءة عقلية ولا براءة شرعية. ليش؟ لأنه الأقل كنت أعلم أو أشك في أني مكلف به، والأكثر أشك في أني مكلف به، ولكن لأني لا أعلم أن هو هذا الذي أنا مكلف به أو لا، ولكن أصل الصلاة بالنسبة لي ماذا؟ واجبة. فهنا إجراء الأصول الترخيصية في أطرافها لا يمكن نقلا وعقلا. العقل يقول اشتغال يقيني، بماذا اشتغلت ذمتي؟ بالصلاة، فلا بد من أدي الصلاة. اشتغال يقيني، سدع فراغ يقيني، هذه احتياط العقلي. والبراءة الشرعية لا يمكن إجراءها. ليش؟ لأنه إجراء البراءة الشرعية في كلا الطرفين سيؤدي إلى المخالفة القطعية فلا يصح. سيؤدي، يعني إذا تقول هذه علي واجب ولا لا، لا هذه علي واجب لا، فإذا لا لا شنو ما راح أصل لي، هاي مخالفة قطعية. فلا يمكن إجراء البراءة الشرعية في الأطراف لأنه تؤدي إلى المخالفة القطعية. صار واضح؟ هذا القول الأول. قول الثاني، تجرى البراءة في كلا الطرفين، هم الأقل وهم الأكثر. تجرى البراءة في كلا الطرفين سواء كان الأقل أو كان الأكثر. ليش؟ لأن أنا عندي شك في أني مكلف بصلاة 9 أجزاء أو لا، لا أدري، لا أدري أصلا شك في أصل التكليف، فما أجرى علما للبراءة والصلاة وماذا والأكثر ما أدري أصلا أنه مكلف بصلاة ذات سورة، ما أدري، فأجري فيه البراءة. البراءة تجرى في الطرفين الأقل والأكثر، وهذا ذهب إليه الشيخ الأنصاري وجماعة وجماعة كلهم ما شاء الله. نعم مخالفة قطعية، يقول خوش أسوي أنا في واقع الأمر بالنسبة لي مكلف بصلاة ولكن لا أدري أي صلاة هي، هذه ما أدري على أنه هي مطلوبة أو غير مطلوبة، فأجري فيها أصالة ماذا؟ البراءة. والثاني أجري في أصالة البراءة. هذا نعم بلي 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 سيأتي بيانه، سيأتي بيانه. قول الثالث يقول نجري البراءة نقلا والاحتياط عقلا، بمعنى أن نأتي إلى الأقل، الصلاة 9 أجزاء، نأتي إلى الأقل نقول نحن مكلفون بها قطعا. ليش قطعا؟ لأن الأكثر يشمل الأقل وزيادة، تصير الصلاة بأجزائها 9 مورد يقين، قدر متيقن، لأن 9 أجزاء هم في هذه وهم في هذه، فالقدر الأقل هو المتيقن. فما دام متيقن فلا يمكن ماذا؟ إجراء البراءة فيه، وإنما نجي إلى الزائد، يعني إلى الجزء 10، إلى السورة. هل السورة أنا مكلف بها أو لا؟ أجري فيها قل معي البراءة. فإجراء البراءة الشرعية في الزائد، إجراء البراءة الشرعية في الزائد، ولكن العقل يقول بالاحتياط. يعني شنو بالاحتياط؟ يعني أن تأتي بالصلاة ذات 10 أجزاء فقد تتيقن بفراغ ذمتك قطعا قطعا قطعا. فالاحتياط عقلا والبراءة شرعا. براءة عن من؟ مو عن الصلاة، عن الجزء الزائد، جزء الأكثر. نعم بني، جريان البراءة النقلية في الجزء الزائد، جريان البراءة النقلية أو الشرعية، يعني جريان البراءة الشرعية في الزائد والاحتياط في من؟ في الإتيان بالأكثر، والاحتياط عقلا في الإتيان بالأكثر. هذا رأي المصنف، هذا القول الثالث هو رأي المصنف. ولكن أشير لكم على أن المصنف كان يتبنى الرأي الأول. شنو؟ أنه لا يمكن إجراء لا البراءة الشرعية ولا البراءة العقلية. قول الأول كان عدم جريان البراءة الشرعية والعقلية معا، وهذا ذكره في حاشيته على من؟ على كتابه. هو كتاب الكفاية، هو سوى حاشية له، في الحاشية تبنى هذا القول، ولكن في متن الكفاية أخذ بمن؟ بالقول الثالث. واضح؟ والأمر سهل. زين، نأتي ونقول ما قاله المصنف على أن البراءة تجري في الزائد ونأخذ بالأقل، نأخذ بالأقل ونجري البراءة الشرعية في الزائد شرعا نقلا، أما عقلا فيجب الالتزام بمن؟ بالأكثر، للاشتغال اليقيني حتى نتيقن بالفراغ اليقيني، فنأتي بالجزء العاشر. هذا ما هو مدركه؟ ما هو مدركه؟ الشيخ يقول واضح على أنه العقل يقول أنت مكلف بصلاة، ولكن لا تدري أي صلاة، صلاة ذات 9 أجزاء أم 10 أجزاء، لا تدري، ولكن مكلف أنت بمن؟ بصلاة. فالاشتغال اليقيني يستدعي أن تأتي بمن؟ بكل ما بلي بكل ما يحتمل أن يكون دخيل في الصلاة، وهو أي طرف؟ طرف الأكثر. فتأتي بالأكثر من باب ماذا؟ من باب الاشتغال، من باب الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا وجه، هذا وجه. وجه الآخر، العقل يقول لابد من تحقيق غرض المولى، وغرض المولى ما أدري بالأقل أو بالأكثر، فحتى أتيقن أن غرض المولى تحقق لابد أن أتي بمن؟ بالأكثر. لابد أن أتي، لأن يعني الشارع لما يؤمر بشيء يعني تحقيق غرضه، تحقيق غرضه في من؟ في الأقل أو في الأكثر؟ لا أدري، ولأني لا أدري حتى أتيقن من أني حصلت غرض المولى لابد أن أتي بمن؟ فالاحتياط العقلي يقتضي الأخذ بالأكثر لوجهين: الاشتغال وتحقيق غرض الشارع، وتحقيق غرض الشارع. براءة واضحة، براءة البراءة باعتبار أنه القدر الأقل قدر متيقن، الأقل التسعة هنا والتسعة هنا قدر متيقن، والجزء العاشر مشكوك فيه، شك في الزائد، والشك في التكليف الزائد الأصل عدم وجود التكليف الزائد، واضح هذا ما عندنا مشكلة. فإجراء البراءة الشرعية ما يصطدم مع منه؟ ما يصطدم مع الأنصاري، لأن الأنصاري يقول البراءة الشرعية والعقلية كلاهما شنو؟ يجريان. يعني لا شنو مولانا؟ لا يجري لا الاحتياط، نعم لا احتياط في البين، فيمكن إجراء البراءة في من؟ في الطرف الأكثر والطرف الأقل، شرعية وعقلية. من يتكلم؟ أنصاري. فكلام المصنف سيعارض الأنصاري في وين؟ في إجراء في إجراء شنو؟ في إجراء الاحتياط العقلي. إجراء الاحتياط العقلي راح يتعارض مع من؟ مع شيخ الأنصاري. شيخ الأنصاري قال لا يمكن إجراء الاحتياط العقلي، لا يمكن، أي كل كلامنا وين؟ في الزائد. لا يمكن إجراء الاحتياط العقلي، يعني لا يمكن إجراء الاشتغال اليقيني. ليش؟ يقول لأن هذا العلم الإجمالي منحل أصلا، العلم الإجمالي منحل، ما عندنا علم إجمالي، انحل العلم الإجمالي انحل، وهذا هو الذي يجعلنا أن نقول نحن غير مكلفين. لا بمن؟ لا بالأقل ولا بالأكثر. ليش؟ لانحلال العلم الإجمالي. يا شيخ يا حبيبي يا عزيزي، احنا نتكلم أنه ماذا، متى يكون الإنسان متيقن بوجود التكليف؟ متى بوجود العلم الإجمالي يقينا علي صلاة، ولكن أي صلاة هذه لو هذه؟ فإذا العلم الإجمالي انحل، العلم الإجمالي لا وجود له، ها شلون ينحل؟ هذا سؤالك، اسأل كيف ينحل العلم الإجمالي حتى أبين. شيخ الأنصاري قال هل هنا الاشتغال اليقيني والاحتياط العقلي لا يجري، لماذا؟ لانحلال العلم الإجمالي. شلون انحل؟ قال ها، متى يكون العلم الإجمالي منجز؟ أذن؟ أذن؟ إذا تساوى طرفان شنو؟ إذا كان التكليف موجود على كل حال، التكليف موجود على كل تقدير، أنه لا بد أن تصلي بأي حال من الأحوال، فيصير عندنا شنو؟ تكليف فعلي من جميع الجهات وعلى كل تقدير. الشيخ يقول خلوا إيدكم على الأقل، أذن إخواني بس نبين هذا، لأنه قضية الانحلال العلم الإجمالي قضية جدا دقيقة. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بحثنا بمن؟ وجه الانحلال للعلم الإجمالي الذي قال به الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ صاحب الكفاية لما يذكر رأيه يقول لا ما توهمه بعض الأصحاب من أن العلم الإجمالي منحل، فإن التوهم بانحلال العلم الإجمالي فاسد، ويبين فساده بجوابين. فإحنا خلي بكرة إن شاء الله تعالى نبين كيف نحل العلم الإجمالي ما يقوله الشيخ الأنصاري، وكيف نرد هذا الانحلال. يرد الشيخ الانحلال بجوابين سيأتي بيانهما إن شاء الله تعالى.